محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من دروس شرح مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب الاستحسان، باب الاستحسان. الأصل الثالث المختلف فيه وهو الاستحسان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان. ولا بد أولا من فهمه، يعني لا بد أولا أن نفهم ما هو الاستحسان، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مقولة مشهورة يقول فيها: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فهل الاستحسان الأصولي هو الذي قصده الشافعي رحمه الله تعالى، أم أن للعلماء تفسيرات أو إيضاحات أو بيان، أن للعلماء بيانا لمعنى الاستحسان؟ لا بد أولا أن نفهم معنى الاستحسان عند علماء الأصول. له ثلاثة معاني: أولا، العدول بحكم المسألة عن مظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. يعني نحن عندنا أن الربا حرام، ربا الفضل حرام، وأن الجهالة لا يجوز أن يباع فيها ولا يشترى. طيب، ما عندنا بيع العراي، بيع العراي، أنا أمتلك تمرا وأريد أن آكل رطبا. طيب، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع التمر بالرطب على النخل خرصا فيما دون الخمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني في حدود 600 كيلو أو حولها. أولادي يريدون أن يأكلوا الرطب، وما نستطيع، ما عندنا دراهم ولا دنانير، إننا عندنا تمر. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. بيع العرايا أن أعطيك تمرا وأن آخذ رطبا بالخرص والتخمين. يعني مثلا سأعطيك 100 كيلو تمرا وتعطيني هذه النخلة أو هاتين النخلتين. واضح؟ هنا هل التمر يستوي تماما بتمام مع الرطب؟ لا، لأن الرطب إذا جف ينقص، فلا يجوز بيع التمر بالرطب. لكن في حال العرايا أينقص الرطب إذا جف؟ حديث سعد بن أبي وقاص، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا، تبع هذا وتشتري هذا إلا في حال العرايا، وسيأتي هذا الكلام. فهنا الأصل في بيع الجهالة ماذا؟ التحريم. لكن رخص بيع العرايا، إذن عدلنا بحكم مسألة العرايا عن مظائرها بسبب وجود الدليل. مسألة المصراة، حديث أبي هريرة صراة إن لا يصر أحدكم الضرع، الناقة ولا البقرة ولا الشاة. طيب، فإذا فعل واشتراها أحدنا فهو بخير النظرين، إما أن خلال ثلاث أيام، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. هو صاع التمر يساوي الحليب الذي حلب؟ لا، تمه قد يحلب يومين، ثم هنا بقرة وهنا ناقة وهنا شاة. فعدل بمسألة المصرات عن نظائرها، عن نظائرها لوجود الدليل الخاص، هذا يسمى استحسانا. إذن الاستحسان في حقيقته، هذا المعنى الأول، في حقيقته هو إعمال الدليل من الكتاب والسنة في مسألة اختصت عن قرائنها وعن نظائرها وعن أشباهها. إذن هو عمل بالدليل، يعني مسألة خاصة اختصت من عموم. إذن المعنى الأول أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، هذا هو العمل بالدليل. عندنا أمر عام، طيب مثلا المرأة عورة، حديث ابن مسعود رحمك الله عند الترمذي وابن حبان والطبراني، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذن المرأة عورة كلها. طيب هل يجوز رؤية وجهها وأن تكشف عن وجهها؟ لا يجوز، لكن أبيح كشف الوجه واليدين أو أن ينظر الخاطب لمخطوبة ما يدعوه لنكاحها بسبب دليل خاص. أبيح أن تكشف عن شيء من جسدها للعلاج، عملية جراحية، أنا قلت موت، لا ليس من الرحم، لا نقول تموت، إنما يجوز أن تكشف، وأن تكشف عند مسلمة هذا والأصل، وأن إذا احتاجت لعملية، إذا احتاجت لعلاج، إذا احتاجت لكذا. فعدل عن الحكم العام إلى حكم خاص بدليل، وهو الأصل حرمة إظهار شيء من جسد المرء، لكن اختص شيء منه لدليل خاص. إذن عندما أمر عام، عندما مجموعة من المسائل، هذه المسائل أخذت حكما واحد، مسألة أو اثنتان أخذتا حكما خاصا بسبب دليل خاص. قال القاضي يعقوب، قاضي يعقوب العكبري قاضي باب الأزج، القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، بل على هذا مذهب الأئمة، لا يخالف في هذا أحد، أن يعدل عن مسألة إلى نظائرها لدليل من الكتاب والسنة، هذا كلام حق. هم سموا هذا الاستحسان لماذا؟ لأن تخصيص مسألة من جملة المسائل بحكم بدليل أمر حسن، فهذا النوع الأول من أنواع الاستحسان. قال وهذا التعريف للاستحسان والصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. لو اتفقنا عليكم الصحة وجد على أن هذا هو تعريف الاستحسان فلا خلاف، لكن له تعريفات أخرى. إذن التعريف الأول الذي ارتضاه ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة، عدل بحكم مسألة عن نظائرها، اختصصناها عن بقية أخواتها وإخوانها بحكم خاص لدليل خاص. التعريف الثاني أو المعنى الثاني من معاني الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله. عليكم السلام. ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا إذا صادم الدليل فهو كلام باطل. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: من استحسن فقد شرع. أن تستحسن بعقلك شيئا، وعليكم السلام، ما يجوز، ما يجوز بحال من الأحوال، وإلا لاستحسن كل إنسان ما شاء. إنسان يستحسن حل الربا وقال هذا ليس ربا، لماذا؟ قال أنا من معنى ابن البلوى. أي بلوى يا أيها البلوى؟ قال البنوك عمت بها البلوى، وشهادات الاستثمار عمت بها البلوى، والربا عمت به البلوى، فالربا مباح لأنه عمت به البلوى. نقول لا يا أيها البلوى، الدخان حلال، لماذا؟ عمت به البلوى. التبرج وعمت به البلوى. إذا كل شيء خالف الدين قال عمت به البلوى. فهذا النوع الثاني أو الفهم أو المعنى الثاني من معاني الاستحسان، ما استحسنه المجتهد بعقله، يعني يستحسن بعقله شيء. فإن كان مصادما للكتاب والسنة رد عليه وينصح، فإن أبى فليضلل وليبدع، لأنه مصادمة للشرع وللكتاب والسنة بماذا؟ بالعقول. لا، نحن مقيدون، نحن أسرى للكتاب والسنة، مقيدون بالكتاب والسنة، أنت أسير. يحركك الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ليس بمزاجك وهواك وعقلك. مع عقل بعض الناس قال: ولا يلزمني أحد بقبول ما في الصحيحين. لا يا أستاذ، أنت ملزم. فإذا كان الحديث ضعيفا وافق عقلي أو قبله عقلي قبلت، وإن كان في الصحيحين ورفضه عقلي رأيت، نقول لا هذا ضلال، هذا ضلال. أنت مقيد بالكتاب والسنة، أسير للكتاب والسنة. فإذا استحسن العالم شيئا مقابل عقله مقابل الكتاب والسنة فهو ضلال، مفهوم؟ إذن المعنى الثاني من معاني الاستحسان اسرع، واقفة اسرع. المعنى الثاني من معاني الاستحسان ما هو؟ ها؟ أن يستحسن المجتهد بعقله، ما يرجح بعقله دون ارتباط بالدليل الشرعي. لا، ارتباط، إذ لا بد من الارتباط بالكتاب والسنة. القي الصلاة وقم صلي ركعتين. الثالث أنه دليل ينقدح في صدر المجتهد، دليل ينقدح في صدره في نفسه لا يقدر على التعبير عنه، دليل ينقدح في صدره وفي نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. إن صادم الكتاب والسنة فباطل. ولذا قال: وبطلان وهذين التعريفين ظاهر، لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. يعني ما يستحسن بعقله، أي عقل هذا؟ هذا يصادم الشرع، دليل ينقدح في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه، ما هو؟ وضحه، ما هو؟ قد تقبله أنت ولا يقبله غيرك. ونحن أسراء ومرتبطون بماذا؟ بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما لم يوافق الكتاب والسنة رد ولو كان قائله من. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لما أكثر أهل العراق وأهل المدينة من الاستحسان قال من استحسن فقد شرع، فيحمل كلام الشافعي على المعنى الثاني وليس على المعنى الأول، لأن المعنى الأول حق، المعنى الأول حق، مسألة خاصة لها نظائر، وهذه المسألة الخاصة لها دليل من الكتاب والسنة يخصها وعمل بالدليل، إذن هذا حق. قال ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل، باع رجل بعتك هذا الكتاب مثلا بعشر لمدة شهر ثم اشتريتها منك بعينها قبل أن أستلم الثمن مثلا ب12 لمدة شهر ونصف، ما الحكم؟ أو خلاص نجعل هذه المسألة، كنت أريد أقول أو أنه هو المشتري هو الذي يبيعه، طيب ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، ما حكم هذه المسألة؟ الآن أنا سأعطيك هذا بكم؟ بعشرة لمدة شهر، خلال شهر تسددني العشرة، ثم قلت بيعني إياها باثني عشر لمدة شهر ونصف، خلال الشهر ونصف يعني بعدك بأسبوعين، ما الحكم؟ هذه بيعة وتلك بيعة، هذه بيعة وتلك بيعة، أنا بعتك بأجل وأنت بعتني بأجل، لكن لما كان الثمن الأول لم يدفع دل على أنه بيع نقد بنقد بأجل، ما هي بيع؟ بيع أم لا؟ بل وأحل الله البيع، ويخرج واحد من ياهم يعني استغفر الله العظيم ولا يوجد دليل على كذا، والأحاديث يا أستاذنا الحديث من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وحديث أم عطية والآخر تقول حرام ولا يوجد دليل، يا قوم استحوا من الله حق الحياة، وهما أيسر أن يضلل الخلق من ضل، خاصة إذا كان يعني له عمامة كبيرة. الآن أنا بعت لك السلع بعشر خلال شهر، سجل العشرة خلال شهر، طب سجل علي أنت بيع لي السلعة باثني عشر خلال شهر ونصف، إذن السلعة رجعت لصاحبها الأول وأصبح عشرة باثناشر وعشرة باثني عشر، هكذا؟ هل أنا دفعت أو هو دفع؟ ممكن واحد يقول ما هذا بيع، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه بيعة وتلك أخرى، مثل ما يفعل من الآن؟ العوام الذين لم ينصحوا ولم يوجهوا، يأخذ الذهب القديم ويغيره بالذهب الجديد ويدفع الفرق، ماذا حرام؟ هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة،
بس. ثم قال بعد نهاية ذكر الأصناف: يدا بيد ومثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف حيث شئتم يدا بيد. طب الصنعة والجديد تبيع القديم وتستلم ماله، ثم إن شئت أن تشتري منه أو من غيره تشتري. أما التبادل لا يجوز. ثم هذا بيع، وبعنا واتفقنا، لا فرق بين أن أستلم المال في جيبي وانتهت البيعة الأولى. وبعض الناس لما نصرف في هذا تعجب، قال ما هذا كله تحايل. لا ليس تحايل. لماذا؟ أنا لما أعطيه ذهبا قديما فأنا محتاج إليه، فقد يرفع السعر في الجديد ولا أتكلم وأرضخ، لكن عندما يكون مالي في جيبي سأفاصله. مثلا في الصنعة التي يدعيها، وسيدعي مثلا في الخاتم صنعة 10 جنيهات، والسلسلة مثلا يدعي 50 جنيها، مثلا ما يوضع في الأذن 15، لا سأقول خفض، نزل كذا 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 كذا، فبدلا من أن يأخذ مثلا 1000 جنيه سأجعلها 500، سأجعلها 400، سأجعلها 600، سأفاصل. إذا هذا من مصلحة الطرفين أن تبيع الأول وتستلم، انتهت البيعة هذه خلاص، هذه بيعة قائمة بذاتها، والثانية بيعة قائمة بذاتها تشتري بمالك، ولا يقول لك اتفضل ذهبك وامشي. لا، هذا نماذج من الاستحسان المحرف. ماذا فيها؟ وانتشرت البيوع المحرمة في الذهب بسبب عدم نصيحة أهل العلم وتوجيههم لعوام المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، يدا بيد ومثلا بمثل، لا يوجد جديد ولا قديم. طب يظلم الصائغ؟ لا، لا يظلم الصائغ. فما يشتري ثم يبيع، يدفع حق الأول، هذه بيعة وانتهت لا ترتبط بالثانية، فإذا ربطت بالثانية دخلها الربا، أما إذا لم تربط بالثانية فهذه بيعة وتلك أخرى. نفس المسألة هنا، أنا قلت أبيعك هذه السلعة بكم؟ ب10. طيب أنا أرجع أشتريها مرة ثانية، طيب هذه بيعة، هذه بيعة وهذه بيعة. لا، لارتباط البيعتين، ولأن الأولى لم تنتهي، ولأن الأولى لم تنتهي. طيب مثل ما يفعل بعض الناس في قضية معروفة عندنا هنا، وهي قضية الحرق، وسموها الحرق لأنها نار، يشتري السلع ولا يقصد بها إلا أن يحصل على مال، فأصبحت مالا بمال، تحايل تحايل. فهنا الاستحسان، وعليكم السلام، الغير شرعي. نحن قلنا الاستحسان الشرعي والعدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. أما الغير شرعي، السلعة موجودة، اشتري هذا اشتراها، طيب في كم تدفع؟ قال طيب بيعها لي. إذا أصبحت السلعة واحدة وبيعت بيعتين. قال: ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. ولكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل خاص، وهو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فيقول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا، ودفعه أكثر من حينه عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا. أوضح المسألة، أظن هي واضحة بس أزيدها إيضاح. الآن السلعة اشتريها، دعها لي رجعت إلي مرة ثانية. فارق الثمن معبر عن نقد ونسيء، أصبحت السلعة ملغاة، وإنما أصبح التحويل على ماذا؟ على أخذ مال بمال بزيادة. وإلا بيع سلعة إلى أجل لا حرج فيه، يعني أن تبيع سلعة إلى أجل لا حرج، يعني مثلا رجل جاء ليشتري مثلا بيتا أرضا سيارة أي أمر من الأمور، فتمت البيع، تمت البيع في خلال 6 أشهر يتم التسديد لا حرج، خلال سنة، خلال سنتين، خلال أكثر، خلال أقل لا حرج، هذا لا حرج فيه. طيب لكن أنا جعلت السلعة قائمة بكم؟ بكذا اشتريت، وأنا بعت، أنت اشتريت وأنا بعت، ثم رجع البائع نفسه ليشتري، فأصبح البائع بائعا ومشتريا، والمشتري مشتريا وبائعا، والسلعة هي هي، والمال ليس واحدا، السعر ليس واحدا بل أصبح متفاوتا. إذن هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه رجع إلى عين الربا. فهمت؟ نعم. وإن كان السعر واحدا لا فائدة ولا يفعل هذا أحد، يعني تتصور مثلا أني سأقول السلعة هذه بعشرة وتعطاها لي اليوم، وبعد شهر ونصف أنا أشتريها منك بعد شهر ونصف بعشرة، يقول جزاك الله خير، هذا هو الدين، كما تعطيني الدين مباشرة وتنتهي القضية. يا الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يعني هذه مسألة اخرى، لكن رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا، فلا يعني ما هو الناس عدلوا الى الربا بسببين، بسبب عدم وجود من يقرض قرضا حسنا، وبسبب ان المقترض لا يرد ردا حسنا، فالوقت الاستدانة تجد التذلل و الإلحاح والوعود وعند الأداء الكبر والتجبر والسب والمماطلة، فأدى الأمر إلى قلة وندرة من يقرض قرضا حسنا. نعم. لا لا لا، هو يعني هو المسألة هذه كمثال على الاستحسان المحرم، إن يعني التحايل على الربا، إنسان يتحايل على الربا، أنا أقول مثلا محتاج فلوس فأشتري منك سلعة ثم أبيعها إياك وأخذ المبلغ وأسدد وهكذا. وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقول والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص يعرف ما يعم، وهو تخصيص يعرف ما يعم، ورأي الاستصلاح بعضهم يأم، استصلاح سيأتي الاستصلاح اللي هو المصالح، يعني مراعاة المصالح، يأم يعني يقصد، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه مضطبح، يعني مسألة انه دليل ينقدح في صدر المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه هذا امر مردود. إذن الخلاصة ان الاستحسان يطلق على 3 أمور، الاول العدول بحكم مسألة عن مظائرها لدليل يخصها من كتاب أو سنة، الثاني ما يستحسنه المجتهد بعقله، الثالث وهو دليل ينقدح في صدر المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، لا لابد أن يعبر عنه أن يوضحه. طيب تفضل. يعني مثلا بعشرة اي نعم لا يجوز، هذا ايضا لا يجوز، وتقلب المسألة ايضا بطريقة اخرى ان مثلا يعني بائع يبيع شيئا مثلا بعشرة، طيب يعني تفضل بكم تبيع؟ قال بعشرة. طيب سجل علي عشرة، فسجل العشرة بكم تشتريها انت؟ قال بثمانية، فاعطاه الثمانية وسجل العشرة هي نفسه. ما يقال هذا بيع فقط، لابد البيوع أن تكون مرتبطة بالكتاب والسنة مما أحل الله. أحل الله البيع، والبيوع الكثير والكثير جدا منها حلال، والقليل هو المحرم. طيب نعم ايش الصحيح؟ أنه لا يجوز. اي الصحيح أنه لا يجوز. ذبيعة بيعتان في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما، أو الربا. أي استحسان؟ الاستحسان الصحيح، لا الاستحسان الصحيح هو يعني أن تعدل عن مسألة، تترك يعني مسألة تختص بحكم. أما القياس هو يعني إلحاق مسألة بنظائرها، أما هذا تخصيص مسألة عن نظائرها. ما نريد أن نقول تخصيصا، لأن هو مسألة يعني مسائل لا حكم، فجاء دليل لإخراجها، يعني هو نوع من التخصيص، نوع من التخصيص. لكن هذا اللي هو الاستحسان الشرعي صحيح. أما الباطل الذي هو العدول عن مسألة، عفوا، الذي هو ما يستحسنه المجتهد بعقل، أو يعني أن يفتي في مسألة بدليل ينقدح في نفسه لا يستطيع التعبير عنه، كيف لا يستطيع؟ لا بد أن يعبر. طيب الأصل الرابع، الأصل الرابع الاستصلاح. الاستصلاح وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. مصلحة، الاستصلاح طلب المصلحة، شيء لا شهد الشرع بإلغائه ولا شهد باعتباره. الحمد لله بكم المصلحة. تفضل. ما هي نوع من الاستصلاح؟ لأنه أنواع. والمراد بها المصالح المرسلة، يعني المراد بها المصالح المرسلة التي لم يشهد، فإن شهد الشرع باعتبارها فهي معتبرة، وإن ألغاها الشرع فهي ملغاة. أما التي أطلقت لا باعتبار ولا بإلغاء فتسمى المصالح المرسلة، مثل ما دون عمر الدواوين رضي الله عنه وأرضاه. إذن المصائل الاستصلاح هو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغاء ولا باعتبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى إمام ابن قدامة: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة إلى آخره. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فلا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأنه وضع حكم بغير دليل. يعني إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات، أولا ما هي الحاجيات؟ الحاجيات هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. يعني الحاجيات معناها رفع الحرج والمشقة على المكلفين، توسعة ورفع الضيق عنه، هذه تسمى الحاجيات. هي ما يرفع به المشقة ويوصع به الضيق على المكلفين. إذا لم تراعى دخل على المكلفين الحرج والمشقة لكنها لا تبلغ مبلغ الفساد العام. التحسينيات معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. يعني محاسن العادات والشين، العرب عندهم عادات عظيمة جدا، وعندهم إذا خالفوا الشريعة عادات قبيحة، الكرم، الشجاعة، الأنفة، حفاظ على العرض، لكن الثأر، ها هل هذا من العادات الكريمة؟ لا، خاصة إذا تعدي إلى غير القاتل. ظهور النساء على الرجال، يعني مثلا عندنا نحن في مصر وغير مصر في كثير من البلدان الآن بسبب عدم الانضباط الشرعي، ها يعني يقولون ايش، يعني عيب، يعني ان الرجل يأتي ويدق السلام عليكم، وعليكم السلام، فلان غير موجود، تفضل يا بفلان تفضل وادخل ويتقهوى ويشرب شاهي ويتغدى ووقت ما يجيء صاحب البيت اهلا ومرحبا. طيب ما قد تقع المنكرات والفواحش بسبب هذا، وهذا نوع من الاختلاط. هذا ليس من هذا مما تأنف منه عقول المؤمنين وقلوبهم، نظرا لأن الشريعة حرمت ذلك، حرمت الاختلاط، حرمت الخلوة. وكم من مفاسد عظيمة جدا، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، هذا الموت الأحمر، وما نريد أن نحس. وزمان كان بعض الناس يقول أنتم يا أصحاب الله قلوبكم مريض، يوجد إنسان يخون أخاه في زوجته، أنتم ما تفهمون ولا تعقلون؟ إلى أن سئلنا عشرات الأسئلة ولا نريد أن نتكلم. والحمد لله لا عندنا بيع جنة ولا عندنا كرسي اعتراف، لكن الناس تقر وتعترف لتخرج من المآزق والمتاهات الشيطانية التي دخلوا فيها. سبب ماذا؟ سبب يعني الأب كيف ممنوع في شيء اسمه زوجة ابني تغطي وجهها أمام بقية إخوانه؟ لا والله. طيب رضي الله عنك وأرضاه، رضي الله عنك وأرضاه، رجل شهر عسر، شهر شهامة والشيمة أو رجولة، وتقع المصائب بين الأخ وزوجة أخيه، وتطلق وتحمل منه في غياب الزوج، ومصائب وبلايا وطوام. يا أيها الرجل الشهم، شهامتك في الكرم، في الأنفة، في الحفاظ على العرض، هذه صفات المسلمين والعرب، لكن ليس في الاختلاط وكشف الوجه وانها تجلس. الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. نحن ما نريد ان نحكي ما يغثي القلوب ويفسدها. صحيح هول نسمعه، ما كنا نتصور ان الامة وصلت الى هذا المنحنى الخطير، ومع ذلك نقول ان هذه الامة لن تعدم رجالا. وأيضا فاضلات لابد أن يدخلن في وسط الرجال، يجبرون كسر هذه الأمة ويمحون عن جبينها العار والذل الذي أحاط بها. يعني لما تتفكر فيما يحدث للأمة من ذل وهو أنت تعجب لماذا، ومن الظلم والغلاء والبلاء الذي يحيط بالأمة تتعجب، لكن عندما تعرف فسادها تقول ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إي والله إي والله عجائب وغرائب بعض الناس كما قال الشاعر المنسوخ: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. صح، بعض الناس يفعل أفعالا يعني أنا أشك إن إبليس يرضى به، يعني يرضى بها على نفسه هو، يعني أن يرضى في نفسه ممكن يرضى للغير، يعني يرضى للغير من باب الإضلال، أما يرضى أن تفعل به هو أشك. انظر بعض الناس صار يعني في إجرام قد لا يخطر، الله أعلم كان يخطر ببال إبليس مثل هذا أم لا. صحيح، وما أريد أن أحكي عن عجائب وغرائب، فالحاجيات التي فيها مراعاة الحاجيات مراعاة رفع الضيق والمشقة، وعدم مراعاتها يؤدي إلى الضيق والمشقة. التحسينيات الأخذ من محاسن العادات والشيم وتجنب الأحوال القذرة التي ترفضها وتأباها وتأنف منها العقول المباركة الطيبة التي تستقيم على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا لا يجوز اعتبار المصالح هنا، لأن هذه الأمور مقيدة بالكتاب والسنة، فلا رفع مشقة ولا دفع ضيق إلا بالكتاب والسنة. يعني مثلا أصول الفقه يعني ألفاظه صعبة أوضح، بعض الناس مثلا يجي يقول، وهذا خلاف في كل رمضان من رحمة الله، إن يوم عرفة ما تجرأ أحد أن يخالف، ومن خلف رغم أنفه رجع إلا يوم عرفة. يمكن يخترعون عرفات أخرى، ما يستطيع. ها، ففي رمضان في كل رمضان يختلف الناس حول زكاة الفطر، ما هو المصلحة ورفع الضيق عن الناس ورفع المشقة عن الفقراء، ما الفقير محتاج لثياب و و و و ما أنتم قلبتم الآن. زكاة المال جعلها شنطة، وزكاة الفطر جعلها أموال. ثم زكاة المال جعلها مال، وزكاة الفطر أعطوها الحبوب. كثير وكثير جدا طلبوا الآية، عنده زكاة مال 100,000 وزعها على الفقراء في أول رمضان، إن كنت توزع في أول رمضان سيشتري ثيابا وأحذية وتمرا وزبيب، أو اشتري ما يريد، لا يذهب يجيء لهم بإيش، بقمر الدين وعن جمل. يا أخي الناس الفقرة أحاط بها، مال الفقر ومال الان الجمل ومال مال الفقر ومال هذا، ومحتاج رغيف خبز، محتاج ربع دجاجة يعلقها يأخذ هو وأولاده منها. صحيح، لا إذا بيوضع لأشياء الفقراء ما ينتفعون به، أقول شنطة زكاة المال، وفي نهاية رمضان زكاة الفطر التي شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام صاعا، يقولون المال. ما هذا عدولهم؟ هم راعوا مال الحاجيات بالضبط، لأن الحاجيات لا تراع إلا بالكتاب والسنة. فهمت؟ التحسينيات أننا نستحسن أو نرجح أو نقول إن هذه المسألة فيها يعني من محاسن الأخلاق، وكيف يعني نعذب البنت، وإن هذا لا يجوز، ولا يجوز أخذ شيء إلا بدليل من ولا يوجد دليل بالمرة. ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا دليل ولا دليل. وأين إذا التقى الخاء تاء ألف نون ألف نون أين هذا؟ والبخاري غير معصوم ومسلم غير معصوم الحمد لله. فهنا الحاجيات رفع الضيق والمشق، وهذا لا يكون إلا بالكتاب والسنة، وإلا كل من سيقول إن هذا رفع ضيق ومشق عن الناس. التحسينيات محاسن الأخلاق والشيم، وهذا لا يكون إلا بالكتاب والسنة، لأن هناك من الأخلاق ما يمكن أن يتفق عليه بعض الناس ويكون منافيا للكتاب والسنة بالكلية، مثل القوم الملعونين الذين يفعلون فعل قوم لوط، هذا عندهم أمر معتاد، وإن يعني في البلدان الممسوخة لهم أو شواطئ العراق لا، إنما هنا التحسينات التحسينيات والحاجيات ترتبط بالكتاب والسنة. وإن كانت من الضروريات، ما هي الضروريات؟ التي بها قيام مصالح الدين والدنيا، وهي ست، خمس عند قوم وست عند قوم. الدين، ولذا حرم الكفر والردة. النفس، ولذا حرم القتل. النسل، وهذا انقسم عند قوم الى النسل والعرض، وعند قوم قالوا النسل فقط. النسل والعرض، حرم الزنا وحرم القذف. اما لو قالوا النسل فقط فقالوا حرم الزنا وحرم القذف بالزنا، فقوم جعلوا النسل اثنين، نسل نسلا وعرضا، وقوم جعلوه النسل فقط. الخامس او الرابع المال، ومن اجل حرمت السرقة والربا والرشوة، والعقل، ومن اجل حرمت الخمر والمخدرات والبنجو والحشيش والافيون، كل ما يضر بالعقل. هذه الضروريات. قال وإن كانت من الضروريات فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية، مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا. يعني المصالح المرسلة، وجدت مصلحة، انتبه عيده ألخص الكلام، وجدت مصلحة لم يعتبرها الشارع، لم يعتبرها الشرع، لا بإلغاء ولا بموافقة. إن كان في الحاجيات والتحسينيات فلا يجوز قولا واحدا، وإن كان في الضروريات فمالك وبعض الشافعية يرى العمل بها، والصحيح منع العمل بها مطلقا. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن الوصف من حيثه إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا. ما معنى إناطة الحكم؟ أي تعليق الحكم به، تعليل الحكم به. إذا كانت توجد مصلحة او لا يوجد مصلحة، يعني تعليل الحكم او تعليق الحكم بالوصف اما ان يوجد فيه مصلحة او لا يوجد فيه مصلحة. مثل ماذا؟ عندنا الخمر، ما علة تحريم الخمر؟ الاسكار، وجد الاسكار فهذا وصف معتبر في الشرع، وجد الاسكار وجد التحريم، ما وجد الاسكار لا يوجد التحريم. يعني ماذا؟ يعني بعض الكفرة والممسوخين من أبناء جلبتنا الذين يشربون الخمر ويسكرون، لماذا؟ أدمنوا عليها وتعودوا عليها وتصبح مزاجا وكؤوسا تشرب علنا، وهذا رياض. لكن لو شربها غيره لفكر. إذن الوصف هنا معتبر أم ملغى؟ معتبر. ان الاسكار هو علة تحريم الخمر، فاذا وجد التحريم. واحد يقول انا اشرب البندو، هو يشرب ولا يؤكل؟ اياك يكون حد خبير هنا في البندو. يشرب البندو يعني يشعر بنشوة واخر يقول انا ولا يسكرني. لا، طالما يسكر غيرك فضحا. اذا الوصف من حيثه إما أن يكون في إطاء ناطق يعني تعليق يعني تعليل الحكم به مصلحة أو لا. فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي، يعني لا توجد مصلحة. أتى رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، جاء أعرابي لما جاء في نهار رمضان، جاء أعرابي، جاء عربي، جاء حضري، جاء أعجمي، لا عبرة بهذا الوصف. ها؟ لكن هو وصف الرجل بأنه أعرابي لأن عربيا جاء، يعني القصة وقعت لأعراب، واضح؟ القصة وقعت لكبير من كبار الصحابة، لا دخل لنا بهذا كله، أكرمكم الله، جزاكم الله خير، واضح؟ فعندنا وصف اسم الوصف الطردي، يعني وصف مضطرد كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام، وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، والطرد لا يعلل به الحكم. وصف مضطرد، وصف طردي يعني وصف موجود دائم، فلان طويل، هو الطويل يقصر يا أخوان، قضي الأمر، هو القصير يطول بعد بلوغ وانتهاء الأمر فيه، لا يطول، هو الذكر يتحول لأنثى، لا، لكن في زماننا ممكن كل شيء، في زمن العجائب الأنثى لا تتحول لذكر، وهذا له أحكامه وهذا له أحكامه، لكن كوصف لا يتعلق به إلا في خصائص النساء، هذه مسألة أخرى، أما كوصف عام، ها؟ يعني المرأة لما قالت يا رسول الله يعني هذا حج، قال نعم ولك أجر، لو قالها رجل واحد ظاهري جامد يقول لا، ما هو طالما أن المرأة هي التي سألت فلا يجوز أن يأخذ الولد إلا أمه، نقول هذا وصف طردي لا تعلل به الأحكام، فلو أخذه عمه أو لو أخذه أبوه أو عمه أو خاله أو جده أو إنسان أراد أن يعني أن يأخذ حسنة من وراء هذا الولد فأخذه معه في الحج وجعل له حجا فله أجر النفقة عليه والمحافظة عليه. إذن وصف المرأة هنا وصف طردي لا أثر له في الحلال والحرام، فهم هذا أم لا؟ يعني المرأة قالت يا رسول الله أله حج؟ قال نعم ولك أجر. يا رسول الله إن أبي أدركته الفريض ولا يستطيع أن يجلس على راحل، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبي. المرأة قال حج عن أبي، إذن يجوز للرجل أن يحج عن أبيه، ويجوز للمرأة أن تحج عن أبيها، ويجوز له أن يحج عن أمه، ويجوز لها أن تحج عن أبيها وأمها. إذن وصف الرجولة والأنوثة وصف طردي لا أثر له في الأحكام إلا فيما يخص النساء. ها؟ وصف الطول والقصر، رجل طويل سمين قوي ضعيف نحيف، كل هذا لا أثر له، هذا يقال له الوصف الطردي عن وصف المضطرب الذي لا يتغير، فهذا لا أثر له في الأحكام. وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة، يعني إما أن يكون وصفا طرديا لا مصلحة في تعليق الحكم به، وإما أن يكون في تعليق الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب. إذن الوصف الطردي الذي لا مصلحة في تعليق الحكم به، والوصف المناسب الذي في تعليق الحكم به مصلحة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل، وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن الشرع اعتبر هذا الوصف أم لا؟ ها؟ اعتبر هذا الوصف كل مسكر وعليكم السلام كل مسكر ها خمر كل مسكر خمر قضي الأمر. سميه بنجو سميه حشيشا سميه أفيونا سميه شمبانيا يقولون شمبانيا أيضا أظن في حاجة اسمها شمبانيزيا ولا مع حيوان شبيه ايه شمبانزي شمبانزي والخمر ايش يسمونها شمبانيا ايه يعني ازاي والياء ما شاء الله الحمد لله عندنا خبراء. طيب سميها اي اسم هذا نص كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اذا الشرع اعتبر هذا الوصف ام لا اعتبره في التحريم فهذا اول اقسام الوصف المناسب وهو المسمى بماذا المؤثر والملائم يؤثر ويلائم الحكم يعني هذا ماء هذا عصير هذا عصير طيب لو شربنا منه ما شربنا ما سكرنا فإن أسكر صار خمرا. إذن وجود الوصف يلائم التحريم ووجود الوصف يؤثر في الحل والحرمة فسمي بالوصف المؤثر الملائم. إذن الوصف المناسب الذي اعتبره الشرع في التحليل والتحريم يسمى بالوصف المؤثر أو الملائم مثل وصف الإسكار في تحريم الخمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال وسيأتي الكلام عليهما في القياس إن شاء الله تعالى وصف المؤثر أو الملائم. فقول المؤلف إن هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر لأن هنا هذا وصف اعتبره الشارع. فالشيخ عليه رحمة الله يرد على ابن قدامة يقول إنه يقول إن هذا الوصف يسمى القياس لا إنما هذا وصف عام وصف معتبر فالحكم فيه ليس بالقياس إنما هو بالنص. يعني البنجو ما الدليل على تحريم الحشيش؟ قال الله عز وجل حرمت عليكم الحشيش؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحشيش فإن فيه 70 مضرة؟ لا. ما الدليل على تحريمه؟ يجي واحد حشاش يقول ما الدليل خبيث يقول ما الدليل على تحريم الحشيش؟ رجل سني يعني يتبع الدليل؟ ما الدليل؟ أنا بحثت وسألت أكابر علماء الدنيا عن تحريم عن الدليل عن تحريم الحشيش ما يوجد آية ولا حديث. نقول له كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تحريم الحشيش ليس بالقياس إنما بالنص. هذا الخلاف بين من؟ بين الشنقيطي وبين ابن قدام. ابن قدام يقول قياس لا هذا وصف مؤثر ملائم حرم به الشرع فقال كل مسكر خمر. صحيح الخمر تصنع من عصير العنب وعصير التمر و و و صحيح لكن كل ما يسكر يطلق عليه شرعا وليس لغة أنه خمر. إذن البنج محرم. ما الدليل؟ كل مسكر خمر. الأفيون محرم. ما الدليل؟ كل مسكر خمر. وهكذا وهكذا. لا الدخان إلا إذا كان يدخلها يعني واحد مثلا معه بايض تعرفون بايض وضع فيه قليلا من الدخان وقطعة من ربع كده ولا شيء. أما الدخان من حيث لأن يعني يأتي مسألة المضرة والأضرار أما أنه مسكر لا يسكر. الدليل أن المدمنين وغير المدمنين لا يسكرون منه إنما يضر بهم. فهنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا وصف ملائم ومناسب للتحريم. فالدخان محرم بهذا الحديث. ممكن؟ طيب. الثاني إذن الأول من عندنا وصف فرضي لا يعلل بالأحكام مثل الطول والقصر والذكورة والأنوثة، هذا لا يعلل بالأحكام. وصف مناسب على ثلاثة أقسام، الأول هو الوصف المناسب المؤثر الملائم الذي اعتبره الشارع كالإذكار في تحريم القمر، فهذا هو أول أقسام الوصف المناسب ووصف المعتبر. الوصف الثاني أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليه، هناك مصلحة لكن ألغاها الشرع، مثل ما ملك من الملوك ظاهر من امرأته قال أنت علي حرام كأمي وأختي وبنتي، لو كان عنده دين ماذا سيفعل؟ يريد أن يكفر، ولو ما عنده دين ستطرده فيه وتجلس عن مملكة. فمات الأنف كفارته، كفارة الظهر ماذا؟ عتق رقبة. هل يعدل عن عتق الرقبة والذي يمتلك الرقاب عند عبيد كثير ويستطيع أن يعتق 400 عبدا، هل نعدل عن هذا كما فعل بعض المغاربة وأن نفتيه بالصيام شهرين متتابعين؟ لا يجوز، هذا وصف لم يعتبره الشرع، انما الملك والسوق والرعية والكل اول ما يقعد في الظهر ماذا؟ ان يعتق رقبه. قال ان يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر اليها كما لو ظاهر الملك من امرأته، فالمصلحة في تكفيره بالصوم لانه هو الذي يرضعه لخفة العتق ونحو عليه، لكن الشرع الغى هذه المصلحة. عندما يعتق إنسان ما هناك مصلحة عظيمة لهذا المعتق، هب إن الملك صام تعب، لكن عتق إنسان فيه مصلحة، وفي هذا أن الشرع يراعي مسألة العتق ويحث عليها في كثير من الأمور. وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو ملكا، وهذا الوصف أي غير معتبر يسمى الغريب عند جماعة أهل الأصول. إذن عندنا وصف مناسب مؤثر ملائم والوصف الذي اعتبره الشرع، عندنا وصف مناسب غريب أهمله الشرع ولم يعتبره. الثالث أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا إلغائها بدليل خاص، وهذا بعين والاستصلاح، ويسمى المرسل والمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة، وسمي مصلحة الاشتمال على المصلحة وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها. إذن المصلحة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، طردي ومناسب. الطرد لا يعتبر ولا يوصف به كالطول والقصر والذكورة والأنوثة، والمناسب ينقسم إلى ثلاثة، والذي ينقسم إلى ثلاثة لأنه الذي يعلق به الأحكام، إما أن يكون معتبرا واعتبره الشرع فهو المناسب المؤثر الملائم، وإما أن الشرع ألغاها فهذه لا تسمى بالغريب، وإما ألا يعتبرها وألا يهملها، يعني لا جاء لها دليل خاص بالاعتبار ولا بالإلغاء، فهذا الذي يسمى بالمصلحة المرسلة. فهمت المصالح المرسلة الآن؟ ها؟ يعني ما جاء دليل خاص من كتاب أو سنة بالاعتبار ولا بالإلغاء. وعرفه في المراقي بقول والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، يعني إذا لم يعتبرها الشرع ولم يهملها فهي لا تسمى بالمصلحة المرسلة. طيب اعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام، المصلحة من حيث هي تنقسم لثلاثة أقسام. الأول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات وهي ست، لأن المفسدة إما عن الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض. ومن فروع درء المفاسد نصب الأئمة، تنصيب إمام للأمة، تنصيب حاكم، الحاكم الظالم، الحاكم الظالم أكرم وأشرف وأهون أن تعيش الأمة ليلة واحدة بدون حاكم. الظالم أكرم وأشرف وأرحم بالأمة من أن تعيش بلا حاجة واعتبر بغيرنا. فتنصيب الأئمة من المصالح المعتبرة درءا لمفسدة تدمير الأمة وفرقتها واختلافها وتشاحنها وتقاتلها، لأن وجود ولي أمر ولو كان ظالما في رحمة، في رحمة حفاظ على الأمة، حفاظ عليها ولو كان ظالما في بعض الأمور. فتنصيب الأئمة من درء المفسدة عن الأمة، ووجوب قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، الذي يتنصب بعد إسلام يصير يهوديا بعد إسلام ملحدا بعد إسلام يجب على ولي الأمر أن يذبحه وأن يرمى في مزبلة ما يدفن في مقابر المسلمين. هذا من فروع درء المفاسد عن الدين، وجوب قتل المرتدين وعقوبة المضل صيانة للدين، أهل الضلال من الصوفية والشيعة وغيرهم أن يحجر عليهم لأنهم سفهاء، وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للأنفس، لو أعلم أني سأقتل سأحافظ على نفسي، لماذا فلا أقتل غيري؟ لعزة نفسي علي. لكن إذا لم يحافظ على النفوس هذا يقتل وهذا يقتل وهذا يقتل وبصر فوضى. وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيها صيانة للعقول، ما يكرم أهل الخمر وأهل السكر، لا، إنما يجلدون ويهانون حتى لا يتجرأوا على تغييب عقولهم، فما بالك بمن غيبت عقولهم وقلوبهم عن دين الله. وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب، فما بالك بالملاعين الذين يرتكبون الزنا مع المحارم، وقلقل الميم بلا قلقلة إلى الله وحده المشتكي. وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال، أن يصان المال صيانة وصيانة، تحريم صيانة صفة صيانة حال. تحريم السرقة، فما بالك بمن يسرق أموال المسلمين ويعبث بأموال المسلمين، سرقة لا تجوز، فيجب أن تقطع يد السارق ليصان المال. وبلية مثلا يجي واحد يقول المال العام ملك للمسلمين وملك للدولة، لا يجوز لأحد أن يتلاعب به، لا يجوز لأحد أن يتلاعب بالأموال العامة مهما كان الأمر، أموال تصان، ما يجوز التخريب. انظر للشريعة كيف من خلال أصول الفقه نحل قضاء مشاكل. حديقة مثلا، انظر حديقة، واحد قال أنا سأذهب أكسر الحدائق، هذا مال عام لا يجوز له، يستخدم في استخدام الخطأ، انصح للناس لا تخرب مال المسلمين، تخرب المال العام، هذا ملك الدولة لا يجوز أن تخرب، لا يجوز، لأن صيانة المال أمر اعتبرته الشريعة. لا اسكت ولا اسكت أنا، ارتفعت أصواتهن، لا فائدة، لقد أسمعت لونا بيت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ورارا لو نفخت فيها أضاءت ولكنك تنفخ في رماد. وتحريم القذف وجوب الحد فيه صيانة للأعراض، إنسان يكون آمنا على عرضه، ما يقول له تعايا ابن الزنا، تعايا ابن الكذا وكذا، ما يجوز، لا يجوز لأحد أن يقذف أحدا. وقد جعلها المؤلف خمسا بحذف العرض وإتيانه فيها لابد منه، قلنا إن بعض العلماء سار على أنها خمسة فجعل العرض في النسل، ومنهم من جعل العرض والنسل شيئين. الثاني مصلحة جلب المصالح وتسمى الحاجيات، إذن دفع درء المفسدة ضروريات، جلب المصلحة ثم الحديات، ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفء خوفا من فوات بل وغير الصغير. البنت اليوم ولد يضحك عليها انت حبيبتي وانت وانا، قالت خلاص. طب اين الولي؟ لابد من ولي ليحافظ على ابنتك، ليحتاط لها. ايضا لا تعرض المرأة للاحتكاك بالرجال، لان الاسلام صان النساء، لكن الجاهلية المعاصرة العلمانية ما صانت النساء، اخرجتهن في الطرقات والشوارع والوظائف والمدارس والجامعات والمحلات والله يستر ما في يوم تعرض النساء في الفترينات. فاراد صيانة المرأة فلا تجلس في مجالس الرجال لتعقد لنفسها، ده للولي ليحافظ عليها وعلى كرامتها وعلى عفتها وعلى طهارتها وعلى شعورها وعلى اسلامها وعلى دينها وعلى حيائها. ومن فروعها المساقاة والكرة في العقود. مساقاة يعني انا رجل ما عندي ارض، وعندك ارض، وهذه الارض فيها زرع، يعني مثلا فيها موز اللي هي الشجر المستمر، فازرعها لك مقابل شيء يتفق عليه، هذه اسمها المساقاة. والكرة اللي هو الايجار. الثالث التحسينيات، وتسمى التتميمات والجري على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات، ومن فروعها خصال الفطرة كاعفاء اللحى وقص الشارب والختان، ها؟ هذا من خصال الفطرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التحسينيات. ومنها تحريم المستقذرات ووجوب الانفاق على الاقارب الفقراء كالاباء والابناء. قال واعلم ان مالك رحمه الله تعالى يراعي المصالح المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، خلافا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات. يعني مالك يراعيها في الضرورات وفي الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها اجماع الصحابة على كذولية ابي بكر لعمر. عمر جاء بتوصية من ابي بكر رضي الله عنه، واتخاذ عمر سجنا وكتبه أسماء الجند في ديوان، وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، ومثال ذلك كثيرة جدا. فقد عرفت أنواع المصالح، وعرفت المرسل منها وغير المرسل، وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاجيات وكالضروريات. واعلم أن الضروري له مكمل والحاجية له مكمل، فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر، ومكمل الحاجي كالخيار في البيع والرهن بناء على ان البيع من الحاجية. تخيل انت يعني والله نحن كتبنا عقدا ابتدائيا على بيع هذا العقار، طيب لنا 3 ايام نتراجع فيها، بعد 3 ايام خلاص قضي ويقع البيع. اذا وقت الاختيار، هناك وقت يختار بحيث تأخذ فرصة ومهلة تفكر فيه. والحق ان اهل المذاهب كلهم يعملون بالمصالح المرسلة، وإن قرروا في أصول أنها غير حجة كما أوضحه القرافي في التنقيح، تنقيح الفصول. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالكا رحمه الله أجاز قتل ثلث، قتل الثلث لإصلاح الثلثين، ذكره الجويني وغير عن مالك وغير صحيح. مسألة إن الكلام على أن مالكا رحمه الله تعالى أجاز قتل الثلث من أجل إصلاح الثلثين، هذا كلام خطأ، ما قاله مالك رحمه الله تعالى كما قرره علماء مذهبه. ولم يروي عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر قليل في الفقه المالكي. وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله: ثم المناسب عنيت الحكمة، عنيت الحكم منه ضروري وجاء تتمة، يعني جاء تتمة له، بينهما ما ينتمي للحاج، وقدم القوي في الزواج في الرواج، وأنا في الرواج دين، يعني تبتدئ بالقوي الذي أعظمه الدين، دين فنفس ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب، ورتبن ولتعطفن مساويا عرضا على المال تكن موافية، يعني توافي كم؟ 6. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان، حفظ الدين والنفس والنفس والعرض والمال والعقل، الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل. طيب، الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل، إلى أن قال والبيع كالإجارة الحاج، خيار بيع خيار بيع لاحق دلي، وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق. وبهذا الإضاح يظهر لك أن ما يتوهمه كلام المؤلف من شمول الاستطلاع لما دل الشرع على اعتباره غير مراد، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ترجم للاستطلاع الذي والمرسلة المرسلة، ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها، فحصل الإيهام وقد عرفت التحقيق. إذن نختصر ما قلنا، الاستصلاح هو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغاء ولا باعتبار. الأصول، الأصل الرابع المصالح المرسلة. قبل الكلام على المصالح المرسلة، عندنا ما يسمى بالضرورات والحاجيات والتحسينيات. الضرورات التي فيها صلاح الدين والدنيا، الحاجيات رفع الضيق والمشق، التحسينيات السير على مكارم الأخلاق ومحاسنها. طيب، بعد هذا الوصف، الوصف ينقسم لقسمين، طردي ومناسب. الطرد لا يعلق به أحكام، لأن الطرد مثل الطول والقصر والذكورة والأنوثة، قلنا لا يعلق بأحكام إلا فيما يخص النساء، خصائص النساء. المناسب ينقسم لثلاث: مؤثر أو ملائم، وهو الذي اعتبره الشرع، غريب وهو الذي أهمله ولم يعتبره، مرسل وهو الذي لم يأتي دليل خاص يخص. طيب، المصالح ثلاث: درء المفسدة وهي الضرورات، جلب المصلحة وهي الحاجيات. طيب، الثالثة وهي المصالح ايش؟ تحسينيات التي الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. المذاهب اعتبرت المصالح وعملت بها، وان كانوا في التنصيص والتأصيل لا يقولون به، لكن في الفقه تجدهم يأخذون بهذا ويعتبرونه. هل قال مالك رحمه الله تعالى بأنه يجوز قتل الثلثين من أجل إصلاح قتل الثلث من أجل إصلاح الثلثين؟ هذا لم يقله أحد من أصحاب مالك، وإنما أخطأ أبو المعالي إمام الحرمين الجويني في ذكر ذلك عن مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، نكتفي إن شاء الله ونقف عند باب تقسيم الكلام والأسماء. تقسيم الكلام والأسماء، والكلام على أصل الكلام، وأصل هل هي توقيفية أم اصطلاحية، اللغة يعني. هل البيع بالتقسيط حرام؟ نحن ما قلنا أنه حرام. إذا كان يباع بالتقسيط فقط فحلال، لا شيء فيه. أما إذا كان السلعة الواحدة تباع كاشا وتقسيطا، فهذا الذي ورد فيه الخلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بيعت بيعتان في بيعة فلأو كسومة أو الربا. هل لو تم مبادلة سلعة من نوع بنوع آخر بمبادلة جرام الذهب بعشرة فضة مثلا، فما الحكم؟ إذا كان يدا بيد فلا حرج، إذا كان يدا بيد فلا حرج، مثل مبادلة الذهب بالمال بشرط أن يكون يدا بيد. هل يجوز استخدام العطور التي بها كحول؟ الأفضل والأولى نظرا للخلاف بين أهل العلم في مثل هذا أن يتورع عن مثل هذا. ومذهب الشافعية أنها أن الكحول، أن الخمر نجسة وتنجس، فالأولى والأكرم والأفضل البعد عن هذا. هل يجوز صيام عشر ذي الحجة جميعا؟ طيب، ما العشر أول يوم النحر، يوم العيد من العشر، فنقول لا يجوز. ثم هل يصام التسع. عندنا حديثان متعارضان حديث عائشة في صحيح مسلم ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع قط، وحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ما ترك صيام العشر قط. فهنا يقال يجمع بين الحديثين بأن يصام الأغلب سبعة أيام ستة أيام ثمانية أيام ويترك، أما أن يداوم على صيامها فيعني حديث عائشة ينكره، ويحمل حديث عائشة على أنه لم يصمها كاملة، وبهذا يجمع بين الأدلة. أما إذا أردنا الترجيح فحديث عائشة فأرجح لأمرين: الأول أن عائشة أعلم الخلق بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في بيته، هي أعلم الناس لأن أعلم بنات حواء وأقرب زوجات عليه الصلاة والسلام إليه، وهي أكثر الناس رواية في النساء وأعلم نساء حواء، أعلم بنات حواء رضي الله عنها وأرضاه. الأمر الثاني أن حديثها في مسلم والآخر في السنن، وإذا تعارض ما في السنن وما في الصحيح فليقدم ما في الصحيح، لكن الأولى أن يجمع. أما حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، طيب فالعمل الصالح لا يختص بالصيام فقط، فهناك ذكر الله وهناك قيام الليل وهناك الصدقة وهناك الأمر بالمعروف هناك كل العبادة من فرائض ومن مندوبات. حديث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العشر قط هذا حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود وغيره. أما مسلم رواية مسلم ما صام تنفي الصيام، فيحمل نفي الصيام على نفي الكل ويحمل إثبات الكل على إثبات الأغلب، وهذا أمر معلوم في اللغة، هذا أمر معلوم. يعني مثلا اليوم مثلا لو قلت هل حضر كل الإخوان سيقولون نعم مع غياب مثلا ثلاثة أربعة خمسة، هكذا أم لا؟ أحضر الطلاب؟ نعم حضروا، والقلة تستثنى ولا أثر فيها. ولذا بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره عندهم الإجماع يقع ولو خالف واحد أو اثنان أو ثلاثة، على اعتبار أن هذا اتفاق من الأمة، وقال اتفقت الأمة. مثلا اجتمع أهل العلم وخالف واحد أو اثنان فسيقولون اتفق أهل العلم على كذا. فيعني اللغة تحمل الأغلب على الكل، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذه الأيام يحمل على أنه ما ترك صيام أغلبها، وإلا فصيام يوم النحر حرام على غير الحجيج، يحرم صيام يوم النحر ويجب إفطاره علينا، فكيف يقال إنه ما ترك صيام العشر؟ نعم. هل يجوز بيع جلد الأضحية ووضعها في إصلاح شيء في المسجد؟ يعني هو الأصل عدم البيع لشيء منها إلا في مصالح المسلمين، لا ينتفع هو بالجلد ولا الجاذر ينتفع أيضا إذا كان، لأن هذا شيء في سبيل الله، فإذا بيعت ووضعت في مصلحة المسلمين فالأمر واسع إن شاء الله لأنها من سبيل الله. لا أقصد بسبيل الله التي وردت في الآية. استأجر أرض رجل قطعة أرض ويخرج زكاة الزروع، فهل على صاحب الأرض الأصل زكاة؟ إذا كان لا يأخذ من الزروع شيئا ويأخذ مالا فلا زكاة عليه إلا إذا حال على ماله الحول وبلغ النصاب. أما إذا كان يقسمان الزرع والمستأجر لا يخرج إلا نصيبه فيجب على يجب أن تخرج الزكاة على الخارج كاملا ثم يقسم ما بينهما، لكن كل يعني يخرج بطريقته التي ترضيه والتي تعجبه. بالنسبة للمضحي الذي لا يأخذ من أظافره ولا من شعره، هو رب البيت، سواء كان والدا او اخا اكبر واحد فقط ليس الكل لا يأخذ. اما الذي عنده تبول ارادي تبول لا ارادي اسأل الله ان يعافينا واياكم فليتق الله ما استطاع وليتوضأ لكل صلاة ولا يبالي بعد هذا اذا كان يعني تصاب يصاب فراشه اذا كان لا يستطيع التحرك منه اذا كان يصاب بالبول او لا يصاب صاب ملابسه او لا يصاب فاتقوا الله ما استطعتم. الشريعة جاءت بالرحمة وهذا من الاستحسان الشرعي الذي عدل به عن ايش يحرم ان يصلي الرجل وعلى ثيابه بول وعلى فراشه بول هو يعلم فعدل بهذا لماذا للضرورة مثل المستحاب هل يجوز الاعتكاف في المسجد يوم عرفة؟ أما السؤال الأول فأول الاعتكاف في المسجد يوم عرفة إن كان في المسجد الحرام فهم سيعتكفون سيكونون في منى ولا في المسجد في منى يوم عرفة لا في عرفات أنا ظننت يوم النحر أنا انتبه أما يوم عرفة أما مسألة الاعتكاف باعتكاف الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان فهل وعليكم الصلاة وبركاته فهو السؤال هل يعلم أحد منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف يوم عرفة؟ نعم إيش هل اعتكف يوم عرفة؟ إذن لا نفعل شيئا نتعبد به لله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي المكث في المسجد وتلاوة القرآن والذكر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.